بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد. وقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. وقال ابن عباس: العقود، العهود، ما أحل وحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم، يحملنكم، شنآن أي عداوة، والمنخنقة تخنق فتموت، والموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألت عن صيد الكلب، قال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاه، وإن وجرت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. إذن بعد انتهى البخاري رحمه الله من كتاب العقيقة، ذكر كتاب الصيد أو الذبائح والصيد، أي الذبائح ما يحل منها وما يحرم، والصيد ما يحل منه وما يحرم. ثم بدأ بباب التسمية على الصيد، فإذا سمى الله تعالى على صيده فهو حلال، سواء أدركه حيا أو أدركه وقد مات، وسواء كان يصطاد بكلبه أو يصطاد بجوارح الطير كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوهم من يصطاد به، أو كان يصطاد بما يرمي به من سهم أو رصاص أو غير ذلك، فإذا أرسل كلبه الذي يصطاد به أو أرسل جارحه من الطيور الذي يصطاد به أو أطلق عن يده ما يصطاد به من آلات الصيد فيسمي الله تعالى. فإذا أصاب ذلك الصيد فهو حلال، فإن أدركه في حياة وذكاه فالأمر فيه واضح، وإن لم يدركه حيا أدركه وقد مات فيحل. فإن إمساك الكلب كما جاء في حديث علي بن حاتم فإن أخذه ذكاه، إمساك الكلب وأخذه للصيد ذكاه، هكذا إصابته بما يرميه به ذكاه، فإذا سمى الله تعالى عليه حل له ذلك، وإذا لم يسمي الله تعالى عليه لا يحل له إلا إذا أدركه وهو حي فيذكيه، أما لو أدركه وقد مات فلا يحل له إذا لم يسمي الله تعالى عليه. ثم ذكر هذه الآيات التي في أوائل سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم شرحها البخاري بشرح مختصر نقلا عن ابن عباس، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، وهذا في حال الإحرام. قال: وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم، هذا في تفسير الآية الأولى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فابن عباس فسر العقود بأنه ما ورد في الشرع من تحليل وتحريم وأمر ونهي، فهذه العقود التي أخذت على الإنسان، وتمام الأثر عنه ساقه الحافظ رحمه الله من عند ابن أبي حاتم، قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال يعني العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن. وقال بعض المفسرين: العقود المذكور في هذه الآية هو ما كان معروفا بينهم في الجاهلية من الحلف، تتحالف قبيلة مع قبيلة، بلد مع بلد، فأمر الله بالوفاء به. وقال بعض المفسرين: العقود المأمور بها في هذه الآية هي العقود التي بين الناس، ما يعقده الناس بينهم من عهود من مواثيق. واختار الطبري رحمه الله التفسير الأول الذي جاء عن ابن عباس، وهو اختيار البخاري هنا، قال: لأن الله تعالى ذكر بعده المحرمات، ما أحل وما حرم، ذكر ما أحل لهم ما حرم عليهم، قال: فهذا يفيد أن العقود المأمور بها ما أحل الله على عباده وما حرم عليهم وما فرض عليهم من الفرائض. إلا ما يتلى عليكم، نقل عن ابن عباس قال الخنزير، وتمام الأثر عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم قال: الميتة والدم ولحم الخنزير. والشاهد: إلا ما يتلى عليكم، أي في الآية التي بعدها: أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم تلا علينا فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردي، هذه التي استثناها الله بقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما يتلى عليكم في الآيات التي بعدها، فهذه تحل بشرط أن يدرك ذكاتها، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال: إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه حيا من هذه فذكيتموه فهو حلال. وما لم تدركوا ذكاته فلا يحل، وهذا الذي استثناه الله. وأما الثلاث الأولى وكذلك التي بعدها فلا تحل مطلقا: أحلت لكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال: وما أهل لغير الله به، أو قال ما ذبح على النصب بعد ذلك، فما ذبح على النصب فلا يحل مطلقا، ولذا ذكره الله تعالى بعد قول إلا ما ذكيتم. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلى هنا تصح هذه بالذكاء. ثم قال وما ذبح على النصب أي فلا يحل مطلقا، لأنه قد ذبح للأصنام للأنصاب. لا يجرمنكم أي يحملنكم شنآن أي عداوة، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملكم بغضكم لهم وعداوتكم لهم أن تعتدوا عليهم، أي حتى ولو كنتم مبغضين لهم فلا تعتدوا عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم وعداوتكم لهم أن صدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم من دخوله ومن أداء العمرة في عام الحديبية وردوكم، أن تعتدوا أي لا يحملكم ذلك على الاعتداء. ثم فسر هذه المحرمات المنخنقة، قال تخنق فتموت، أي سواء خنقت باليد أو انخنقت في وسط ماء أو انخنقت في مكان حبس عنها فيه الهواء، أي منخنقة. والموقوذة التي تضرب، تضرب حتى تموت. والمتردية تتردى من الجبل، من الجبل أو من غير الجبل، من أي مكان تتردى وتموت لا تحل. والنطيحة أي إذا نطحتها أخرى، بقرة نطحت بقرة حتى ماتت، أو شاة نطحت شاة حتى ماتت، فكل هذه محرمات إلا إذا أدركها الإنسان فيها حياة وذبحها وسمى الله عليه فهي حلال. ولذا قال البخاري قال فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم الذي يعتبر أصلا في باب الصيد والذبائح، أصلا ترجع إليه كثير من الأحكام فيه. قال عدي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. المعراض هو خشبة تكون ثقيلة وطرفها محدد فيرمى بها، فأحيانا لثقلها لا تصيب الصيد بحدها إنما تعترض، تصيبه بعرضها، تضربه ضربا فيموت. أما إذا أصابه بالحد وخرقه فهذا واضح جائز، لكن لأنه استشكل إذا لم يصيبه بحده. المعراض خشبة ثقيلة فاعترضت لم تصب الصيد بحدها، أصابته بعرضها حتى قتلته، فهل تؤكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحده فكل، هذا صيد، وما أصاب بعرضه فهو وقيض، أي هم الوقود، الموقود التي تضرب حتى تموت، وهذا مثل هذا ضرب به حتى مات فهو ميتة. قال وسألت عن صيد الكلب، والكلب الذي يحل صيده هو الكلب المعلم. قد ذكر أهل العلم للكلب المعلم ضابطا، قالوا هو الذي إذا وجه إلى الصيد توجه واندفع إليه، وإذا زجر ومنع انزجر وامتنع، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه، قالوا هذا كلب معلم. إذا وجهه الإنسان إلى الصيد توجه إليه واندفع نحوه، وإذا زجره وكفه ومنعه ينكف، وإذا أمسك الصيد لا يأكل منه، واختلف هذا فيه، هل هذا شرط في كلب الصيد أنه لا يأكل من الصيد إذا أمسكه؟ فإنه قد جاءت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك فلا تأكل، أو إذا أكل فلا تأكل، إنما صاد لنفسه. يعني وهذا يفهم منه أن كلب الصيد قد يأكل، قد يكون جائعا فيأكل، ولا يمنع ذلك أن يكون كلب صيد. مثل الكلب أيضا الجوارح من الطيور، ورب طير تكون الصيد فيه أحسن من الكلب بكثير. فمثلا الصقر هو يعتبر من أسرع الحيوانات، إن لم يكن هو أسرع الحيوانات، وليس هناك شيء من الصيد يستطيع الإفلات منه إذا أراده. وصيده لو بأنه ينقض عليه بشدة فيضربه بمخالبه ضربة إما أن تميته أو تعيق عن الحركة لشدة سرعته، ينقض عليه من السماء انقضاضا شديدا فيعيق عن الحركة. فالصيد بها أيضا مثل الصيد بالكلاب المعلمة. قال وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاه. وهذا بشرط التسمية، إذا سميت الله على كلبك كما سيأتي في روايات. ثم قال إن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه، خشيت أن يكون هذا الكلب الذي وغير كلبك هو الذي اصطاد وقد قتله أي أماته، فلا تأكل. لماذا لا تأكل؟ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره، هذا إذا قتل. أما إذا أدركته حيا فتذكي وتأكله ولو كان صاده غير كلبك جائز. قال الحافظ رحمه الله في بيان ما في هذا الحديث من مسائل، ذكر فيه مسائل كثير وأطال في شرحه، نقرأ اختصارا منها. قال وفي هذا الحديث اشتراط التسمية عند الصيد، لأنه قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره، وهكذا سيأتي في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ومن صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. أيضا من المسائل في هذا الحديث إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، وأما غير المعلمة فلا يحل الاصطياد، فلا يحل أكل صيدها. قال أهل العلم وهذا مما يدل على فضل العلم، حتى إن الكلاب وهي كلاب إذا كان منها معلما صيده حلال، وإذا كان غير معلم لا يحل صيده. أيضا في هذا الحديث من المسائل جواز أكل ما أمسكه الكلب ولو كان قد قتله بالشروط السابقة، أن يسمي الله عليه وألا يجد مع كلبه كلبا آخر. أيضا في هذا الحديث أنه لا يحل أكل ما شارك فيه كلب آخر في اصطياده، ومن باب أولى لا يحل ما اصطاده الكلب الذي هو غير معلم أساسا. فإذا كان الكلب الذي غير معلم شارك المعلم مشاركة لا يحل إذا كان قد قتل. أيضا في هذا الحديث النهي عن أكل الصيد إذا كان قد أكل منه الكلب ولو كان كلبا معلما، لأنه في هذه الحال إنما أمسك لنفسه لم يمسك لصاحبه، أيضا استدل بهذا الحديث على إباحة الاصطياد للانتفاع به سواء بأكل أو بيع ونحو ذلك. أيضا استدل به أهل العلم على جواز اللهو بالصيد بشرط أن يكون قصد التذكية وأراد أن يأكل ما أراد العبث به، حتى لو أراد أن يتلهى به، حتى قال الليث بن سعد رحمه الله قال لا أعلم حقا أشبه بباطل منه، هو حق وفي تلهي يقول يشبه الباطل من هذه الجهة، وهذا بشرط قصد الانتفاع، فإذا خرج لقصد ينتفع ويتلهى بالصيد جاز ذلك. أيضا في هذا الحديث جواز اقتناء الصيد، جواز اقتناء كلب الصيد المعلم، لأنه قد جاء في أحاديث النهي عن اقتناء الكلاب واستثني منها بعض الكلاب منها كلب الصيد. أيضا استدل به أهل العلم على طهارة سؤر الكلب المعلم كلب الصيد، قالوا لأن الله تعالى أباح ما أمسك ولم يأمر بغسل موضع فمه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم يأكلون ما صادت كلابهم ولم يأمرهم أن يغسلوا ذلك الموضع الذي أمسكه الكلب، والاستدلال بهذا على ذلك مطلقا فيه نظر أن سؤر الكلب المعلم في كل الأحوال طاهر، بل يشمله الحديث أنه إذا ولغ في شيء يغسل 7 مرات، لكن استثني من هذا الصيد إذا أمسكه، إذا أمسكه الكلب فلا يشترط غسل موضع فمه 7 مرات. أيضا هذا الحديث يدل على أنه لو أرسل كلبه على صيد فانطلق كلبه إلى صيد آخر فأخذ يجوز، لأنه قال كل ما أمسك عليك، وفي الآية يقول الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي سواء أمسك الذي أرسلته من أجله أو أمسك صيدا آخر. هذه بعض المسائل والأحكام المذكورة في هذا الحديث، وإلا فكما سبق هذا الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب، باب الذبائح والصيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.